بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى حبب إلى الناس بعض القيم والأمور التي لا يستغنون عنها في حياتهم ومنها أمن الإنسان وسلامته فالشعوب مفطورة على حب الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والسعادة وقد ذكر ابن حزم رحمه الله أن للبشرية مطلبا واحدا يستوي فيه مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم هو طلب السعادة والرخاء فالمؤمن يطلب ذلك والكافر يطلبه ولكن يخطئه أن يطلبه في غير مطلبه فلا أمن ولا رخاء ولا استقرار ولا سلامة إلا بالإيمان والتقوى وإحسان العلاقة بالله جل جلاله فالله سبحانه وتعالى قد يمهل الكافر وقد يعيش في هذه الدنيا مدة طويلة وقد يأمن بعض أعدائه فيها وقد ينصر في الظاهر عليهم ولكنه يزيده ذلك طغيانا وبغيا وتكبرا فيأخذه الله جل جلاله وإذا أخذه لم يفلته وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الخلائق أجمعين انظروا إلى الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا نوحا حين أمر السماء فانفتحت أبوابها بالماء المنهمر وأمر الأرض فتفجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وذلك عندما قال نوح إني مغلوب فانتصر فلم تبق منهم باقية وانظروا إلى الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا هودا حين سخر عليهم الريح العقيم ثمانية أيام حسوما فلم تبق منهم باقية فكانوا كجذوع النخل المنقعر انظروا إلى الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا صالحا حين أرسل عليهم الصيحة فشقت أشغفة قلوبهم فماتوا موتة رجل واحد انظروا إلى الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا لوطا حين أرسل عليهم الحاصبة فاقتلع قريتهم من الأرض ورفعها حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم ثم جعل عاليها سافلها وردها على الأرض وأتبعها بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وانظروا إلى الطريقة التي أهلك بها فرعون ذا الأوتاد عندما فلق الله البحر لموسى فخرج هو وقومه من طريق في البحر يبس لا تخاف دركا ولا تخشى فلما خرجوا ونجوا اقتحم فرعون بجنوده البحر فأمره الله فالتطم عليهم فذهبوا بين الكاف والنون في طرفة عين وهكذا أخذ ربك كلما أخذ أمة من الأمم فإنه لا معقب لحكمه وقد قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والأمن محمود محبوب يحتاج إليه الجنس البشري فلا إنتاج ولا استقرار ولا اشتغال بأي عمل مفيد إلا إذا كان الإنسان يأمن على نفسه وهو مطلب للأفراد والشعوب فالأفراد لا يحبون الأرض المخوفة أي أرض ظهر فيها الأسد يفر الناس منها وأي أرض ظهر فيها الوباء لا يستقر فيها الناس وأي أرض حصلت فيها الحروب ينفر منها الناس ويفرون منها وكذلك الإنتاج لا يمكن أن يتم في وضع غير آمن فلا يمكن أن يقع بناء ولا استخراج للخيرات ولا تجارة ولا زراعة ولا غير ذلك من الأمور إلا تحت الأمن والأمان والرخاء وقد قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فبين أن الأمن مقصور على فئة واحدة من الناس وهي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم والمقصود بذلك أنهم لم يمارسوا شيئا من الشرك ولم يدخلوا فيه فأولئك أعد الله لهم الأمن فيؤمنهم وقد رأينا مصداق ذلك في سبب نزول هذه الآية وهو قصة إبراهيم خليل الرحمن الذي تمالأ عليه الأقربون فأوقدوا له النار فرموه فيها فقال حسبي الله ونعم الوكيل فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأمنه الله من النار التي رمي فيها فهذا دليل واضح جدا من الواقع على مصداق هذا الوعد وهو قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبما أن الإنسان راغب في الأمن ومحتاج إليه فلا بد إذا كان عاقلا أن يبحث عن أسبابه. وأسباب الأمن هي كل ما يقطع المنازعات وكل ما يقطع أسباب العقوبة. فالأمن الذي يحتاج إليه ينقسم إلى قسمين: إلى أمن مما يرجع إلى الأسباب الكونية، وأمن مما يرجع إلى الأسباب الشرعية. فالمصائب التي تصيب الناس منها ما هو قدري من عند الله مباشرة، كالسماويات التي يرتبها الله على الذنوب، وهي كثيرة. وقد أخرج ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وجاء أيضا من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة: فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعسف السلطان ونقص المؤونة، وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذه خمسة من أنواع المعاصي رتب الله عليها نقص الأمن، إما في الأبدان وإما في الأموال. فمن هذه العقوبات ما يرجع إلى الأبدان كقوله إلا جعل الله بأسهم بينهم، وكقوله إلا أخذوا بالسنين وعسف السلطان ونقص المؤونة، ومنها ما يرجع إلى الأموال كقوله إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ومنها ما يرجع إليهما معا كالأمراض المذكورة في قوله فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم. فالأمراض مهلكة للأموال ومهلكة للأنفس، فالأموال تنفق في علاجها والوقاية منها، والأنفس كذلك عرضة للهلاك بها. فلهذا بين في هذا الحديث أن هذه الأمراض والأضرار سببها هذه الذنوب والمعاصي، فإذا اتقيت هذه الذنوب كان ذلك وقاية من هذه الأضرار، والوقاية خير من العلاج. فهذا هو الجانب الأول، أي جانب الأمر القدري. أما القسم الثاني فهو ما يكون ناشئا عن تصرف البشر، وهذا سبب الوقاية منه عدم حصول الظلم والطغيان والجبروت في الأرض. وظلم أنواع كثيرة، منه الظلم المتعلق بالأموال كنقص المكيال والميزان وكفشو الربا وكالسرقة وكالرشوة وكالغلول، وهو أخذ المال العام المشترك. فهذه أسباب لانعدام الأمن والأمان، لأن الإنسان إذا أحس بالأثرة والغبن، فأحس المواطن العادي أنه لا يأخذ حظه من بيت المال، وأن بيت المال دولة بين الأغنياء من الناس يتقاسمونه فيما بينهم ويبنون به القصور ويصلون به إلى شهواتهم المحرمة، فإنه لا يمكن أن يرضى بذلك وأن يخنع، ولو خنع مدة لا بد أن ينتفض وقتا إذا تيسر له ذلك، وقد شاهدتم ذلك في البلدان التي حصلت فيها الثورات في الأيام الماضية. وكذلك إذا أحس أن الذين في أيديهم الأموال من المرابين يمتصون عرقه ويستغلون راحته فهو يعمل وهم يأكلون، فهذا من أضرار الربا، أن صاحب رأس المال يغلق عليه غرفته وينام على سريره مستريحا وهو يمتص عرق الآخرين، فما ينتجونه يأخذه هو أضعافا مضاعفة. فلذلك كان الربا سببا لحصول الضرائن والمشكلات بين الناس. ومثل ذلك أيضا نقص المكيال والميزان والغش في البيع، فهذه أمور كلها منافية للطمأنينة، فإذا حصلت وشاعت في الناس فمعنى ذلك أن نظامهم العام غير مستقر، وحينئذ لا بد أن يبحثوا عن تغيير، لأن الناس يطلبون العدالة والرخاء، ولا يمكن أن يتم ذلك في أوضاع تسودها الرشوة والخيانة. وإذا أحس الإنسان أنه لا يمكن أن يصل إلى حقه حتى يدفع رشوة، أو لا يمكن أن يصل إلى حقه إلا بوساطة، فمن لا يملك رشوة أو ليس له وساطة كيف يصل إلى حقه حينئذ؟ لن يصل إلى حقه، فيحس بالظلم والغبن، وحينئذ لا بد أن ينتفض أولئك المضهودون المظلومون، فيأخذوا بحقهم، ولو طال الزمان لا بد أن يكون لهم أخذ بحقهم يوما ما. وكذلك منه ما يتعلق بالأنفس، فالاعتداء على الأنفس بالبغي والظلم من أي وجه كان ذلك الاعتداء، سواء كان بالقتل وإراقة الدماء، أو كان بالجلد والاعتداء على الأبدان، أو كان بتقييد الحريات، فكل ذلك أيضا مدعاة لحصول الفتن وانعدام الأمن والأمان والرخاء. ومن هنا كان لابد من الحفاظ على هذه الأسس لمن يرغب في الأمان. إذا رغب أهل بلد ما في حصول الأمن والأمان في بلادهم، فلا بد أن يعملوا السببين معا، السبب الكوني والسبب الشرعي. فالسبب الشرعي الذي يرفع الله به البلاء عن الناس هو حصول تقوى الله جل جلاله، وإقامة العدل بإقامة الحدود، حدود الله في أرضه، فهي التي تؤمن الناس من المشكلات. أما إذا كان الناس يعطلون الحدود بالكلية، فيكون بلد من بلاد المسلمين لا يقام فيه حد من حدود الله، فإن أهل ذلك البلد عرضة لسخط الله ولحصول الحروب والمشكلات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لحد واحد يقام على الأرض خير لأهلها من أن يمطروا سبتا. حد واحد من حدود الله يقام على الأرض خير لأهلها من أن يمطروا سبتا، أي أسبوعا كاملا. وهذه الحدود هي العلاج لتلك الأمراض، فالله هو علام الغيوب، وقد علم أن هذه الأمراض واقعة في المجتمع كائنة لا محالة، ولا يمكن أن يردع عنها إلا ما رتبه عليها من علمها قبل وجودها وعلم نتيجتها وما يترتب عليها. فلذلك ليس لقتل العمد علاج إلا القصاص، وليس لقتل الخطأ علاج إلا الدية والكفارة، وهكذا في كل هذه الأمراض. شرب الخمر ما له علاج يردع عنه إلا الجلد المنصوص، والزنا ما له علاج إلا الحد، وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أن الثيب بالثيب حدهما الرجل، وأن البكر يجلد 100 ويغرب عاما. وكذلك السرقة إذا تمت فيها الشروط 11 فبلغ المال نصابا، وكان من حرز، ولم يكن لسارقه شبهة فيه، ولم يكن مضطرا إليه، إلى آخر الشروط، وما لها علاج إلا قطع يمين السارق وحسمها. وهكذا في بقية حدود الله جل جلاله. ونظير ذلك أيضا التعزيرات الشرعية، فإن الله سبحانه وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا كان الناس يبغون في الأرض ولا يجدون من يردعهم ويصرفهم عن ما يقومون به من الظلم والطغيان والعدوان في الأرض، فإنهم سيزدادون في ذلك، فيزدادون طغيانا إلى طغيانهم، ويستمر الطغيان في الأرض، ولا ينقطع مسلسل الطغيان إلا بوجود ردع. فلذلك أقام الله القضاء لفض النزاع وللقيام بالقسط والعدل في الأرض، وأوصى الذين رتبهم للقضاء بالعدل وعدم الميل مع الهوى. فقال تعالى وهو يخاطب نبيه داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وكذلك مما يحصل به الأمن ذكر الله جل جلاله، فتحصل به طمأنينة القلوب، كما قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذاكر لله لا يمكن أن يعتدي على غيره لأنه مشغول بما هو أكبر. وكذلك الصلاة فهي أمن وأمان لأهلها، والأذان إذا رفعه قوم أمنوا من أن تشن عليهم الغارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمراءه إذا نزلوا بساحة قوم أن ينظروهم إلى وقت الصلاة، فإذا سمعوا الأذان ارتحلوا وتركوهم، وإذا لم يسمعوا الأذان استعانوا بالله عليهم وشنوا عليهم الغارة. وكذلك مما يرفع الله به البلاء من الأسباب الشرعية الصدقة، فإنها ترفع البلاء وتزيد في العمر وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومثل ذلك الدعاء، فإنه يصطلع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء. وكذلك الأذكار المشروعة وهي التعوذ في الصباح والمساء ووقت النوم والاستيقاظ والتسمية عند الأكل والشرب ونحو ذلك، فهي أمان مما يحصل من الأمراض والمشكلات. ومثل ذلك أيضا عند خروج الإنسان، إذا ذكر الذكر المعروف في الخروج فإنه أمان من حوادث السير والاعتداء وقطع الطريق ونحو ذلك. والأسباب الشرعية في هذا الباب كثيرة. أما الأسباب الكونية التي يتخذها الإنسان، فمن أهمها أن لا يعتدي الإنسان وأن لا يظلم. فمن لا يريد أن يظلم لا بد أن يردع نفسه أولا عن الظلم، فإذا كان هو ظالما لغيره فإن الله سيسلط عليه من هو أقوى منه. وهذا شأن الظلمة دائما، كلما قوي أحدهم بظلمه واستمر على طغيانه يسلط الله عليه من هو أقوى منه، وهي سنته الماضية. فلذلك لا يرفع البلاء العامة إلا العدل، ولا يحصل العدل مع انتشار الظلم والفوضى. ومن هنا فإن الأمن العام المطلوب شرعا أساسه حصول العدل بين الناس. فإذا كان الإنسان يحس بأنه غير مظلوم ولا يجد أثرة ويأخذ كل حقه من بيت المال ومن الأمر العام، ووجد أنه أيضا يؤدي كل الحق الذي عليه، فإنه سيعيش بأمن وأمان. ولذلك عاش الناس في الصدر الأول من هذه الأمة أمنا وأمانا عجيبا. فكان الرجل يلتقي مع قاتل أبيه وهو صديق له وأخ له بالإسلام، ويؤازره ويناصره، وإذا كان فقيرا أنفق عليه، وهكذا بسبب هذا الإيمان عندما اتخذه الناس في عهد الخلفاء الراشدين المهديين، بل قبل ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا فيما بعد. كلما انتشر العدل في الأرض حصلت هذه الأخوة بين الناس، فحصلت الوحدة بين الشعوب، والتأمت الكلمة ولم تنشق العصا. عندما توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله لم يعلم أهل العراق بذلك حتى سمعوا أن السجن قد نقب وخرج منه المسجونون، فعرفوا أن عمر بن عبد العزيز قد مات، لأن هذا الأمر الكبير لا يمكن أن يقع تحت الأمن والأمان والرخاء الحاصل في أيام عمر بن عبد العزيز. وجاءهم الخبر بعد ذلك من الشام أن عمر قد مات في تلك الليلة التي نقب السجن فيها. وقد كان رضي الله عنه حريصا على أداء الأمانات إلى أهلها، فقد جاءه كتاب من أحد أمرائه يكتب فيه: يا أمير المؤمنين، إن بيت المال قد أفلس فإن أهل الذمة قد أسلموا. فقلب الورقة وكتب في قفاها: أما بعد، فإن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يرسله جابيا. فالمهم أن يسلم الناس، وهذه رسالتنا، وليس المهم أن نأخذ منهم المال حتى يمتلئ بيت المال. وحصل نظير هذا أيضا في أيام المهدي العباسي رحمه الله، فإنه أمن الطرق وأمن الناس فلما عدل هو شاع العدل بين الرعية فاستقاموا على ذلك. ولذلك يقول فيه أحد الشعراء: تلقى الأمانة على حياض محمد ثولاء مخرفة وذيب أطلس، لا ذي تخاف ولا بهذا صولة تهدى الرعية ما استقام الريس. فالناس على دين ملوكهم. ولذلك ذكر عدد من المؤرخين أنه إذا اشتغل الملك بأمر ما فسيشتغل الناس به. فعندما تولى الخلافة الوليد بن عبد الملك وكان مهتما بالعمران والبناء والقباب وتطوير البنيان، أقبل الناس على ذلك، فظهرت العمارة الإسلامية المشهورة وبنيت القصور العجيبة. وعندما تولى عمر بن عبد العزيز واشتغل بالعبادة اشتغل الناس بها، وكان سؤال الناس إذا التقى رجلان يقول: كم تحفظ من القرآن وكم تحفظ من السنة وماذا تقوم من الليل؟ فهذا اشتغال الناس إذاك. وكذلك عندما تولى يزيد الناقص وأظهر الجهاد واشتغل الناس به، كان السؤال: في كم غزوة خرجت ومتى تخرج، في الصائفة أم في الشاتية؟ أن هذا هو الاهتمام إذاك. وكذلك في عهد الملوك بعدهم فكل يشتغل الناس بحسب وجهته وما هو مقبل عليه. لما ولي عمر بن عبد العزيز دعا رجلا من كبار التابعين وهو رجاء بن حيوة، فقال: يا رجاء، إني أريد إصلاحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكني لا أجد رجاله. فقال: يا أمير المؤمنين، السلطان كالسوق يجلب إليها ما يروج فيها، فإذا استقمت فسيستقيم الناس. فحصل ذلك. وقبل هذا جاء رجل من الخوارج إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يسأله، فقال: ما لك ولأخيك عثمان اختلف الناس عليكما واتفقوا قبلكما على أبي بكر وعمر؟ فقال علي: اتفق الناس على أبي بكر وعمر حين كان الناس أنا وعثمان، واختلفوا علي وعلى عثمان حين كان الناس أنت وأمثالك. فلذلك إذا اشتغل قادة الناس وسادتهم وأهل الرأي منهم فصل. وأهل الرأي منهم بأمر ما فإن عوامه تبع لهم ينشغلون به. عندما يرتشي الكبار سيتبعهم الصغار على ذلك. إذا كان رب البيت للدف ضاربا فلا تلوم الأطفال يوما على الرقص. وإذا كان القادة أهل صلاح واستقامة فسيستقيم من دونهم من الرعية تبعا لهم، فبهم يقتدون وإياهم يتبعون. ولا يمكن أن يتم ذلك إلا عندما يشعر الناس باللقاء وعدم الأثرة. فإذا احتجب السلاطين وأولياء الأمور عن الناس ستنقطع أخبارهم، ولا يدري الناس ما هم فاعلون في خلواتهم، ولن يظنوا بهم إلا أسوأ الظنون حينئذ. ولذلك لم يحتجب أحد من الخلفاء الراشدين، بل كانوا يؤمون الناس في مساجدهم ويخطبون فيهم في جمعهم ويخرجون في جنائزهم ويخرجون في أمورهم كلها. فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعرف الناس من شأنه أنه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 7 أشهر في ثوب لم يغيره، لم يبدل ذلك الثوب الذي توفي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبسه. الناس يعرفون هذا الثوب بعينه مدة 7 أشهر لم يغيره. وكذلك كان عمر رضي الله عنه فقد لبس مرقعة في عام الرمادة عندما اشتد القحط بالناس، فكان يرقع ثوبه ولم يكن يبالي بالألوان، إذا وجد رقعة مخالفة للون الثوب وضعها فيه. وكان يخدم أهل المدينة بنفسه فيقول: قد أخرجت رجال هؤلاء النسوة في الغزو فأنا أقوم مقامهم حتى يرجعوا. فكان يحتلب الشياه ويقوم في الزرع والسقي ويخلف الغازين في أهليهم بخير. وكان يعس في المدينة أن يقوم بتأمين الناس في الليل يسير في الطرقات، والشيطان لا يراه سالكا فجا إلا هرب منه. عندما جاء بالهرمزان وهو من قادة الفرس ومن شجعانهم إلى المدينة أسيرا، مر به الذين جاءوا به على أمير المؤمنين وهو نائم بعد أن صلى ورده من الضحى تحت ظل نخلة، فوقفوا عليه فقالوا هذا عمر، فقال هذا أمير المؤمنين الذي يخضع له العراق والشام ومصر وجزيرة العرب، قالوا بلى هو، فتعجب حين رآه يلبس تلك المرقعة وينام على الأرض مستقبل القبلة في مصلاه تحت ظل نخلة، فقال عدلت فأمنت فنمت. عدلت هذا أساس الأمن، فأمنت ترتبت على هذا العدل، فنمت أي وجدت أن الناس لا ينازعونك شيئا، يعرفون خلواتك وجلواتك، فلذلك لا تخاف أن يقوموا عليك بانقلاب ولا تخاف أن يقوموا عليك بثورة، لأنهم رأوا منك العدل والأمانة فاطمأنوا إليك. عدلت فأمنت فنمت. ومثل ذلك أمير المؤمنين عثمان، فقد كان يخرج في الثلث الأخير من الليل إلى المسجد فيجلس على باب المسجد يعلم الناس الوضوء، كان يجلس على المقاعد وهي على باب المسجد فيعلم الناس الوضوء، ويمتثل بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدك. وكان في الثلث الأخير من الليل يرتفق في آخر المسجد النبوي فيعلم الناس القرآن، وهو مسن قد بلغ 80 من عمره، فقيل يا أمير المؤمنين إنك مجهد أي متعب بقيام الليل وتدبير شؤون الأمة، ألا ترتب للناس قارئا يعلمهم فتستريح؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا الذي أجلسني هذا المجلس. فلم يجلس رياء ولا سمعة ولا طلبا للشهرة، الذي جعله يعلم الناس ويجلس له في المسجد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فقد كان يباشر فتح المسجد بنفسه، لا يفتح أحد أبواب المسجد قبله، ولذلك لما أراد الخوارج قتله كمن له عبد الرحمن بن ملجم في المسجد في رمضان، فعرف أن عليا هو الذي يفتح المسجد، فانتظره حتى فتح باب المسجد فذكر الله فضربه بالسيف على باب المسجد. وكان رضي الله عنه إذا اجتمع ما في بيت المال دعا الشهود من الثقات من أهل بدر وبيعة الرضوان، فيقسم ما في بيت المال بالسوية بين الرعية، فإذا كمل ما فيه ويشهد الشهود عليه قمه بردائه ونضح فيه من وضوئه وصلى فيه ركعتين. وهذا الذي يحصل به الأمن والأمان والطمأنينة، عندما يكون الإنسان عدلا ولا يحتجب عن الناس ويرونه في جلواته وخلواته ويكون معهم في أمورهم، فحينئذ لا يمكن أن يظنوا به ظن السوء ولا أن يعتدوا عليه، فينال الأمن والأمان بهذا. السبب الثاني من هذه الأسباب أن يكون صادقا معهم، فإن الناس إذا أحسوا أن واليهم يخادعهم أو يكذب في معاملته لهم فإن ذلك من الأمور التي لا تغتفر، ولذلك قال زياد بن أبيه ألا إن كذبة الأمير على المنبر بلقاء، ألا إن كذبة الأمير على المنبر أي المكان الذي ينتقل منه الكلام على المنبر بلقاء أي مثل الفرس البلقاء المشهورة إذا مرت رآها الناس جميعا، وما يوم حليمة بسر. فلذلك كان كثير من الأمراء يتحرجون من أن يقولوا كلاما هم موقنون بصدقه ولكنهم يخافون أن يكذبهم الناس فيه. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا جاءه خبر فتح لم يشأ أن يعلنه هو للناس حتى يكون رسول الثغر هو الذي يكلم الناس، وقد أخذ بهذه السنة بعده عمر وعثمان. لما فتحت إفريقية جاء عبد الله بن الزبير رسولا من عند عبد الله بن أبي سرح وهو أميرها يخبر عثمان بالفتح، فأمر عثمان عبد الله بن الزبير أن يخطب في الناس وأن يبلغهم، وجلس عثمان تحت المنبر يستمع إليه، فقام عبد الله بن الزبير وكان يشبه أبا بكر الصديق فهو جده لأمه فافتتح خطبته بما كان أبو بكر يفتتح به خطبته من حمد الله والثناء عليه فبكى الناس جميعا حين سمعوا ذلك الصوت المشبه لصوت أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأخبرهم عبد الله بما فتح الله به على المسلمين. وكذلك من هذه الأسباب أيضا أن لا يقرب الأقربين على حساب الأبعدين، فالوالي نسبته إلى الجميع واحدة، فليس له أقارب ولا أصدقاء ولا قبيلة ولا ذو علاقة وصداقة، بل هو والي للمسلمين وخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائم بالأمر فيهم، فلذلك لا بد أن يلمسوا منه المساواة بين أفرادهم جميعا، فهم نسبتهم إليه هي نسبة الأولاد إلى الوالد. وقد ثبت في حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن أمه عمرة بنت رواحة كانت غاضبت أباه بشير بن سعد فاشترطت عليه أن يهب ابنها النعمان حديقة له وكانت أنفس ماله، فلما وهبها له قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأخذ بيد النعمان وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك، فقال أكل ولدك نحلت مثلها؟ قال لا، قال فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على زور. فالأولاد لا بد من العدل بينهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية مساووا بين أولادكم. فلهذا لا بد أن يعدل الأمير بين رعيته وأن يساوي بينهم. وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري آسي بين الناس في مجلسك ووجهك وقضائك حتى لا ييأس ضعيف من عدلك ولا يأمن قوي من بأسك. فلا بد من المواساة والعدل بين الناس حتى يحس القوي أنه سيؤخذ منه الحق ويحس الضعيف أنه سيؤخذ له حقه. وفي خطبة أبي بكر رضي الله عنه عندما بايعه الناس البيعة العامة في المسجد حمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم فأطيعوني ما أطعت الله فيكم فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، واعلموا أن أحبكم إلي وأقربكم مني المظلوم حتى آخذ له حقه، وأن أقصاكم مني وأبعدكم لدي الظالم حتى آخذ منه الحق الذي عليه. فلذلك لا بد أن يظهر الراعي لرعيته الاستقلالية عن الجميع وأنه ليس طرفا في أي نزاع وأنه بمثابة الوالد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى قوما من الأنصار يترامون أن يتعلمون الرماية وقد نصبوا غرضا، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ثم قال ارموا وأنا مع بني فلان، فأمسك الآخرون فقال ما لكم؟ قالوا كيف نراميهم وأنت معهم؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم. فلذلك لا بد أن يحس الجميع بأن الراعي معهم جميعا وأنه لا يؤثر بعضهم على بعض، ولو حصلت هذه الأثرة فإن ذلك مدعاة لعدم الطمأنينة والاستقرار. وقد خرج عبد الله بن قيس الرقيات عندما مدح مصعب بن الزبير رضي الله عنهما بقصيدته التي يقول فيها إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء ملكه ملك رأفة ليس فيه جبروت يرى ولا كبرياء يتقي الله في الأمور وقد أفلح من كان همه الاتقاء. فقتل مصعب بن الزبير رضي الله عنه واستولى عبد الملك بن مروان على العراق وضمه إلى الشام، فخرج ابن قيس الرقيات بعد أن أهدر عبد الملك دمه إلى الشام فنزل على عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما وأنشده قوله تقدت بي الشهباء نحو ابن جعفر سواء عليها ليلها ونهارها والله لولا أن تزور ابن جعفر لكان قليلا في دمشق قرارها، أو والله لولا أن تزور ابن جعفر لكان قليلا في دمشق مزارها. فذهب به إلى عبد الملك بن مروان وقد أمنه أجاره عبد الله بن جعفر فلما أنشده ما قال فيه قال له إنه يتهمنا بالجور، فأليس الشام دارا للمسلمين؟ فلماذا لا يكون من أهلها ومزارها؟ فأنشد بين يدي عبد الملك قصيدته التي مطلعها عاد له من كثيرة الطرب فعينه بالدموع تنسكب، كوفية نازح محلتها لا أمم دارها ولا سقب، إلى أن وصل إلى مدحه فقال فيه إن الفنيق الذي أبوه أبو العاصي عليه الوقار والحجب وخليفة الله في رعيته جرت بذاك الأقلام والكتب، يعتدل التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب. فازداد عبد الملك غضبا وقال أتقول في مصعب إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، ملكه ملك رأفة ليس فيه جبروت يرى ولا كبرياء، وتقول في يعتدل التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب، فجعلتني من ملوك الأعاجم. فكانوا يخافون مثل هذا النوع، وهذا الذي جعل هشام بن عبد الملك وهو أمير المؤمنين عندما وصل إلى مكة واشتد عليه ابن أبي مليكة في كلامه، قال له يا هذا لقد أسخطت ربك وأحفظت أميرك، ووالله لقد هممت أن أجلدك سوطا من شدة حلمه. فبين له أولا أن ما قاله كذب، فلذلك كان سببا لسخط الرب، وأنه أحفظ أميره أي سعى لغضب أميره، وأنه اشتد به الأمر حتى هم أن يضربه سوطا واحدا، وذلك أنهم يعلمون أن الأمير لا بد أن يكون حليما في معاملته للناس، فإذا اشتدوا عليه بالكلام وخاصموه وكلموه في حقوقهم فلا بد أن يصبر، فإذا لم يصبر هو فمن يصبر؟ لا بد أن يكون معه من الحلم والأناة ما يستحق به مكانه. وقد جاء رجل كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغولا في أمر فصاح به فقال يا محمد ألا تقضيني ديني؟ فقام الناس إليه يقولون لقد أسأت الأدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق متكلما. صاحب الحق له متكلم، فإذا كبت الإنسان صاحب الحق ومنع من الكلام فإنه حينئذ لا بد أن يلجأ للأساليب غير المرضية، وحينئذ ينعدم الأمن ولا مال، فيحتاج الناس إلى أن يترك لهم حريتهم في التعبير عما يرونه، ولو كان ما يرونه فيه نقص للأدب أو فيه بعض المخالفة للتقاليد والأعراف لا بد أن يترك لهم المجال في ذلك ويلتمس لهم العذر. خرج هشام بن عبد الملك إلى مكة فسمع أعرابيا يقول في عام قحط رب العباد ما لنا وما لك، قد كنت تسقينا فما بدا لك، أنزل علينا الغيث لا أبالك. فقال سليمان نعم ولا صاحبة له ولا ولد، فحملها سليمان وأحسن محمل، قال لا أبالك ولا صاحبة له ولا ولد. وكذلك كان هارون الرشيد من شدة حلمه أنه عندما يتكلم في مجلسه أهل الجفاء من الأعراب يقول من أين جاء هذا، فإذا قيل له ليس من أهل العراق صفح عنه، وإذا كان من أهل العراق خاف من بادرته لأنهم كانوا ينتفضون إذ ذاك وقد حصلت فيهم ثورات. وكذلك الأمير معلو بن زائدة الشيباني وهو من أمراء أواخر دولة بني أمية وأوائل دولة بني العباس، وقد ولاه المنصور على عدد من الولايات، جاءه رجل من الأعراب فأنشده أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ فقال نعم أذكر ذلك ولا أنساه. فقال فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير؟ فقال سبحانه وتعالى. فقال فجد لي يا ابن ناقصة بمال فإني منك أرغب في الكثير، فقال نعم إن شاء الله، فأمر له بألف دينار. فرجع الرجل إليه وعرف أنه أساء الأدب ومدحه بقصيدة جيدة فأذابه عليها بثلاثة آلاف وقال حتى يعلم أننا نفرق بين المدح والذم. وأعطى مروان بن أبي حفصة 100,000 فبلغ ذلك المنصور فغضب ودعاه وقال يا معن أعطيت مروان بن أبي حفصة 100,000 على أن قال معن زائدة الذي زادت به شرفا على شرف بن شيبان؟ قال لا بل على قوله ما زلت يوم الهاشمية معلنا بالسيف دون خليفة الرحمن فمنعت حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مهند وسنان. ويشير بذلك إلى موقف وقفه هو مع الخليفة في يوم الهاشمية وهو المعركة التي كانت بين إبراهيم أخي المنصور إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ومروان بن محمد بن مروان. وقد كان مروان بن أبي حفصة وهو مولى لبني أمية كثير الزيارة لمعن بن زائدة ويعجب بحلمه وسخائه وعطائه وفيه يقول بنو مطر يوم اللقاء كأنهم أسود لها في بطن خفانا أشبلوهم ويمنعون الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين منزل بهاليل في الإسلام سادوا ولم يكن كأولهم في الجاهلية أولوهم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجملوا وما يستطيع الفاعلون فعالهم وإن أكثروا في النائبات وأجزلوا ثلاث كأمثال جبال حباهم وأحلامهم منها لدى الوزن أثقل تشابه يوماه علينا فأشكلا فما نحن ندري أي يوميه أفضل أيوم نداه الغمر أم يوم بأسه فما منهما إلا غر محجل. وقد رثاه بقصيدته المشهورة التي هي من عيون المراثي وفيها يقول مضى لسبيله معن وأبقى مكارم لن تبيد ولن تنال كأن الشمس يوم أصيب معن من الإظلام ملبسة جلالا هو الجبل الذي كانت معد تهد من العدو به الجبال وأظلمت العراق وأورثتها مصيبته المجللة اختلالا وظل الشام يرجف جانباه لركن العز حين وها ومالا وكادت بانتهامة كل أرض ومن نجد تزول غدا تزالا فإن يعلو البلاد له خشوع فقد كانت تطول به اغتيالا أصاب الموت يوم أصاب معنى من الأحياء أكرمهم فعالا وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا ولم يك طالب للعرف ينوي إلى غير ابن زائدة ارتحالا مضى من كان يحمل كل ثقل ويسبق فيض نائله السؤالا وما عمد الوهود لمثل معن ولا حطوا بساحته الرحالا ولا بلغت أكف ذوي العطايا يمينا من يديه ولا شمالا وما كانت تجف له حياض من المعروف مترعة زلالا. وهذا الحلم أساس في الحكم وأساس في حصول العدل وهو أساس للأمن والأمان بين الراعي ورعيته. وكذلك من المهمات والأسباب التي لا بد أن يتحلى بها الراعي لحصول الأمن والأمان أن لا يسمع النميمة، فإن الذي يحمل النميمة غير عدل بل هو فاسق لأنه خالف أمر الله، والله سبحانه وتعالى حرم المشي بالنميمة بين الناس، والذي يحمل النميمة قد خالف أمر الله فهو فاسق. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في القراءة السبعية الأخرى فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وإذا كان الراعي يسمع النميمة عن الرعية فإنه لا يهدأ له بال عليهم، ولا بد أن يخال صدق ذلك القول فمن يسمع يخل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يقول إلي أحد منكم شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم القلب، فلا يحب أن ينقل إليه كلام عن أصحابه حتى لا يخرج إليهم وفي قلبه شيء، فإنه يحب أن يخرج إليهم وهو سليم القلب. وكذلك من المهم في هذا الباب إذا حصلت العقوبة أن لا يتجاوز بها قدرها، فإن الظالم إذا اعتدى ثم عوقب بعقوبة أكبر من ظلمه فقد ظلم، أخذ منه الحق الذي عليه وظلم ظلم زائدا على ذلك. ومن هنا قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. والتجاوز في العقوبة مع القدرة مذمة ونقص. وكذلك من المهم في الأمن والأمان أن يحس الناس بأن الذين هم من أهل الرشد والصدق يتاح لهم المجال لإبداء النصح والرأي. فإذا احتجب الراعي عن أهل الصدق والنصح لا بد أن تقترب إليه بطانة السوء في مقابل ذلك فينعدم الأمن والأمان، لأن بطانة السوء لا تأتي بخير أبدا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أرسل الله من نبي ولا ولا من خليفة إلا كان له عصابة إلا كان له بطانتان، بطانة صالحة تأمره بالخير وتعينه عليه، وبطانة سيئة تنهاه عن الخير ولا تعينه عليه. فلذلك لا بد أن يتاح المجال لذوي النصح وأن يسمع منهم. فإن أهل النصح هذا ما هو قصد الله خلينا نرسل جنازة طيب. فإن أهل النصح لا بد أن يبقى لهم المجال لأن يقدموا نصحهم، ومثل ذلك أهل الشفاعة الذين هم وجهاء المسلمين، فلا بد أن لا تحقر درجتهم، فالدرجة لا تهان، ولا بد أن يترك لهم المجال ليشفعوا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وكذلك في مقابل هذا لا بد أيضا في الرعية من أن لا تحرص على مجرد تغيير واليها من غير سبب، فإن ذلك مدعاة لحصول الفتن والبغضاء. فلا يمكن أن يقام أحد على الأمر إلا لأهداف، وهذه الأهداف محددة شرعا، وهي النيابة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا به. ولا يمكن أن يعزل أحد بعد توليته إلا عند اختلال تلك الأسباب الذي قام من أجلها. فالولاية وسيلة وليست مقصدا، والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصد لم تشرع. فلذلك لا بد من رعاية ذوي العدل ما داموا يقومون به. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمراء آخر الزمان لا ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما دام أحدهم هو الذي يؤم الناس ويخطب فيهم ويصلي فيهم فإنه يستحق حينئذ البقاء ولو ظلم ظلما محدودا، فذلك الظلم المحدود هو مثل ما يظلم أي فرد من الرعية في مقابل ذلك. وقد ذكر ابن جرير الطبري في كتاب التبصير أن الإجماع انعقد على أن الرعية يجب عليهم أن يقوموا مع من ظلمه السلطان حتى تحصل له النصفة من ظلمه، فهذا واجب على الرعية جميعا. وقد جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال أرأيت لو قام رجل على أميرنا ينازعه الأمر أننصر أميرنا؟ قال إن كان مثل عمر بن عبد العزيز فانصره، وإلا فدعه وما يطلب منه ينتقم الله من الظالم بالظالم ثم ينتقم من كليهما. وقد شرح ذلك سحنون رحمه الله فقال إن كان الإمام غير عدل فقام عليه عدل وجب الخروج معه ليظهر دين الله، وإلا وسعك الوقوف إلا أن يريد أهلك ومالك فادفعه عنهما ولا يحل لك دفعه عن الظالم. وقال العز بن عبد السلام في قواعده فسق الأئمة يتفاوت، فمن كان فسقه بالاعتداء على الأنفس فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأبضاع، ومن كان فسقه بالاعتداء على الأبضاع فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأموال، فيرتكب أدنى الحرامين وأخف المفسدتين. وهذه هي القاعدة العامة، ارتكاب أخف الحرامين وأدنى المفسدتين، ودليلها من القرآن قول الله تعالى في قصة لوط عليه السلام هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، وكذلك قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وكذلك من المهم أن تحرص الرعية جميعا جميع أفراد الشعب لا بد أن يحرصوا على الأمن والأمان فيما بينهم، وذلك مقتضي منهم لأن يأخذوا على يد الظالم وأن يطروه على الحق أطرا وأن يقصروه على الحق قصرا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. أخرج ذلك الترمذي بإسناد صحيح. وأول حديث في مسند الإمام أحمد هو حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وكذلك في الحديث الآخر: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وقعيده وشريبه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنه. ومن هنا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما دام قائما في الأرض فهو مدعاة لحصول الأمن والطمأنينة، وإذا ترك الناس فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصيبوا ببلاءين: البلاء الأول أن دعاءهم لا يرفع فلا يستجيب الله دعاءهم حينئذ، والأمر الثاني أنهم لا بد أن يشاع فيهم المنكر. وقد قال الحكيم: إذا شاع في أرض فساد ومنكر وليس بها ناهٍ مطاع وآمر ففر. تجب الهجرة حينئذ من أي بلد ظهر فيه المنكر ولم يوجد من ينكره، أيا كان ذلك المنكر، سواء كان عقديا أو كان عمليا أو خلقيا أو غير ذلك. وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمن وأمان ومدعاة للرخاء، ولا بد أن يقوم بها الناس جميعا. فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا مقتضي لمختلف أنواع المنكرات، سواء كانت منكرا سياسيا أو كانت منكرا اجتماعيا أو كانت منكرا تعبديا أو كانت منكرا اقتصاديا، فكل المنكرات يجب إنكارها على مختلف درجاتها، ولكن تختلف درجات النهي. فالمنكر الذي يخفيه صاحبه يكون إنكاره خفية، لأن الإنكار دواء والدواء على قدر الداء، والمنكر الذي يجاهر به صاحبه ويعلنه لا بد أن ينكر جهرة لأنه دواء، وهذا الداء المستشري الشديد لا يعالج إلا بالدواء القوي القاطع. وهكذا أيضا في استقامة أمور الرعية لا بد أن يحسوا بأن لهم جهة يمكن أن يرفعوا إليها ما يصيبهم من المظالم والتبعات، ولذلك كان من خطط الدولة الإسلامية أن يكون لها ديوان للمظالم، فإذا ظلم الوالي أو من دونه من رعية من ولاته ووزرائه فإن ذلك يرفع إلى ديوان المظالم ويحكم فيه ويبت. وقد كان علي رضي الله عنه رتب على هذه الخطة شريحا، فجاء رجل من اليهود ووجدت لديه درع مشهورة لعلي بن أبي طالب تسمى النذرة، فقال اليهودي إنها درعه اشتراها، وقال علي بل هي درعي، فرفعه اليهودي إلى والي الحسبة أي رئيس ديوان المظالم وهو شريح. فلما دخل علي وخصمه اليهودي على شريح قال اجلس أمير المؤمنين، ثم سأل اليهودي فقال هي درعي، فقال تكلم أمير المؤمنين، فقال علي ما زلت جائرا منذ اليوم، فقال وما ذاك؟ قال قلت اجلس أمير المؤمنين، تكلم أمير المؤمنين، إنما أنا خصم بين يديك. فعامله القاضي بذلك، فأسلم اليهودي وأقر بسرقة تلك الدرع، فأهداها علي إليه تشجيعا له على الإسلام. وإذا كان الإنسان ولو كان غير مسلم يحس أنه إذا ظلم في دولة يجد نصفة فيها فإن ذلك مدعاة لإسلامه. كان أبو حنيفة رحمه الله في الكوفة وله جار نصراني، وكان مغنيا، فإذا جاء إلى بيته في الليل شرب الخمر، فإذا سكر غنى وأنشأ يقول أضاعني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري كأني لم أكن فيهم مسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. وكان أبو حنيفة يقوم الليل كله، وسبب ذلك أنه مر يوما على صبيان يلعبون فقال أحدهم هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا، فقال أبو حنيفة والله لا يتحدث بها الصبيان وهي كذب، فما نام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. فكان كل ليلة يسمع جاره النصراني سكرانا ينشد أضاعني وأي فتى أضاع. وذات ليلة انقطع عنه صوته فلم يسمعه، فلما رجع من صلاة الفجر طرق عليه بابه يسأل عنه، فقال أهله قد أخذه الشرطة. فذهب أبو حنيفة شافعا حتى استخرجه من الشرطة، فوضع يده على منكبه وقال قد أضعناك يا فتى، قد أضعناك يا فتى، يشير إلى قوله أضعوني وأي فتى أضاع. فأسلم النصراني بسبب هذه المعاملة الحسنة. وهذا يقتضي فصل السلطات، وأن لا يكون على القضاء أي سلطة تنفيذية، لأن القاضي إذا كان تابعا للسلطة التنفيذية لا يستطيع العدل ولا الإنصاف بين الناس، تملى عليه الأحكام، وحينئذ لا يجد الناس نصفة في الأمر ولا بد أن يقع الاختلال في الأمن. فإذا كان القاضي مستقلا في حكمه ووفر له كل ما يقتضي استقلاله ويدعمه، استطاع الناس حينئذ أن يجدوا ركنا ركينا يميلون إليه إذا ظلموا ويعتمدون إليه عليه في أمورهم. ولذلك ذكر المالكية وغيرهم أنه لا بد إذا ولي الإنسان خطة القضاء أن تقضى ديونه وأن يعطى كفافا يغنيه حتى لا يحتاج إلى أموال الأغنياء، وحتى لا يتقرب إليهم، حتى لا يتهم بالرشوة. ويكره للقاضي أن يشتري من السوق بنفسه لئلا يحاويه أحد فينقص له في السعر، فيكون ذلك يدا عنده ورشوة في المستقبل. وقد كان كثير من علمائنا في هذه البلاد يتحرون التعفف عن مثل هذه الأمور. والقصة المشهورة التي حصلت للشيخ المحفوظ البي رحمة الله عليهما، عندما جاءه شيخ قبيلة وبينه وبينه علاقة، فأكرمه وأجلسه على فراشه وباشر إكرامه بنفسه، وفي آخر المجلس علم أنه جاء في خصومة، فغضب الشيخ وأنزله عن فراشه وقال تأتيني وأنت خصم وتجلس على فراشي وتأكل تكريمتي وضيافتي، وكاد أن يعاقبه. فقال الرجل إن هذا الذي يخرجني عن تكريمتك وفراشك إن كان لي فهو هدية لصاحبه، وإن كان له فليأخذه. فانقطعت الخصومة بهذا الأمر دون حاجة إلى حكم قضائي. وكذلك مما يعين على حصول الأمن والأمان أن يحس الذين يباشرون العقوبة سواء كانوا من رجال الأمن أو ما سواهم أن عليهم رقابة ترعاهم فلا يزيدوا في العقوبة ولا يتشفوا لأنفسهم. فاستغلال الوظائف استغلالا سيئا من أخطر أنواع الظلم وأشده. فالإنسان إذا كان يقوم مقام الرسل ويقوم بوظيفة عامة يتقاضى عليها راتبا من بيت المال، إذا استغل ذلك لنفسه وللتشفي من أعدائه ولتحصيل مكاسبه الشخصية فهو خائن أشد خيانة وأكبرها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه ينادى عليه على رؤوس الأشهاد: هذه غدرة فلان ابن فلان. وكل من تولى أمرا من الأمور من أمور الرعية إذا لم يعدل بينهم ومات وهو غاش لهم لم يدخل معهم الجنة كما ثبت في الحديث الصحيح. وكذلك من أسباب الأمن والأمان في هذا الباب أن يحرص الرعية أيضا فيما بينهم على مساعدة أولياء الأمور على العدل، فإذا كانوا لا يساعدون على أنفسهم فيما يتعلق بالعدل فإن أولياء الأمور بأنفسهم عاجزون عن إقامته ولا بد أن يجدوا من يساعدهم عليه، وإلا لانتشر الظلم والفساد. وقد قال علي رضي الله عنه لأهل العراق: لقد عصيتموني حتى قال الناس ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب، ووالله إني لجذيلها المحكك وعذيقها المرجب ولكن لا رأي لمن لا يطاع، فأبدل الله خيرا منكم وأبدلكم شرا مني. ومن هنا لا بد أن يتعاونوا على البر والتقوى كما شرع الله لهم ذلك في كتابه، فقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وليس هذا منافيا للتعافي فيما بينهم، فقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ظلم أن يعفو إذا كان الظالم غير معروف بالظلم، وهذا القيد هو الذي بينه الإمام مالك قال: إذا كان الظالم أو السارق مشهورا بالظلم وتكرر منه فلا يندب العفو عنه بل تندب عقوبته قطعا لأذاه عن المسلمين. والعفو إنما يكون قبل الرفع إلى الأمير أو إلى القاضي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحقوق فيما بينكم فأيما حد رفع إلي أو حق رفع إلي فقد وجب. فلا عفو فيه حينئذ، أي لم يعد بأمر صاحبه وإنما هو حكم الله فيه. وذلك حين جاء صفوان بن أمية بن خلف بسارق قد سرق عمامته، فلما رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بقطع يده، فقال: هي له. وعفى عنه صفوان فقال: تعافوا الحقوق قبل أن ترفع إلي فأيما حق رفع إلي فقد وجب. وكذلك لا بد أن يحرصوا في تعاونهم أيضا على أن لا يؤتى البلد من قبلهم. فالإنسان إذا أدرك أنه في سفينة تمخر عباب الماء وشعر بأنه مهدد بالغرق لا بد أن يحافظ على أمنه وأمن الركاب الذين معه. ونحن جميعا في سفينة واحدة هي هذه الأرض، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فإذا كان الإنسان يتستر على ذوي قرابته في معصيتهم لله فهو غاش للمسلمين ساع لخرق السفينة، وإذا كان لا يهتم بهذا الأمر العام ويهمله ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فلذلك لا بد أن يكون الجميع حريصا على حصول الأمن والأمان والطمأنينة للمسلمين جميعا ولضيوفهم وأهل ذمتهم، فإنهم أيضا لهم من الحق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أجمعين الأمن والأمان، وأن يجعل بلادنا من خير البلاد، وأن يقمع فيها أهل الزيغ والفساد، وأن يؤمننا في دورنا، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه واتبع رضاه، وأن يجعل المال في أيدي أصفيائنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجهك الكريم، ولا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهم كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عن المسلمين في ليبيا. اللهم احقن دماءهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم اشف جرحاهم. اللهم ارفع عنهم هذا البلاء يا قوي يا متين. اللهم فرج عن المسلمين المضطهدين في كل مكان. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.